بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: مسألة: متى يتوقف عن التلبية المحرم بالعمرة؟ وتنبه لقولنا بالعمرة، لأنه هناك أيضا أعمال الحج، لكن المسألة هذه في العمرة. العمرة هي إحرام وطواف وسعي وتحلل. يبدأ التلبية يبدأ بها متى؟ عند الإهلال بالعمرة. متى يتوقف؟ قال في البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذا دخل أدنى الحرم، أيش المراد بأدنى الحرم؟ هل المراد طرف الصرح، صرح المسجد عند براج الساعة، أو أي مكان بأدنى الحرم؟ مسعود، إذا رأى البيت. لطفي، حدود الحرم. حدود الحرم، طبعا حدود الحرم بعيد، لو جئت من جهة الجدة تعدي الشميسي قليلا وتجد لوحة مكتوب حدود الحرم. طيب، ابن عمر جاء عنه هذا، وجاء عنه إذا رأى البيت، قال كان يفعل ذلك. وبهذا يقول ابن عمر وعروة والحسن، واختاره الشيخ الألباني، ونحو هذا يقول سعيد بن المسيب ومالك. الذي عليه عمل المسلمين اليوم موافق لهذا القول أو مخالف؟ مخالف تماما، فإن الناس يلبون إلى داخل الحرم. طيب، قال: وقال ابن عباس وعطاء وطاووس وعمر بن ميمون والنخعي والثوري وإسحاق وأبو ثور والحنفية والشافعية والحنابلة، وإن شئت قل هو قول جماهير العلماء، يقطع المعتمر تلبيته إذا افتتح الطواف. طبعا أثر ابن عباس مر معنا في الباب، آخر أثر، قال: يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، رواه الترمذي. قلنا قال الشيخ الألباني: هذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف. القول الثاني قال: وهذا ترجيح العلامة العثيمين وهو الأقرب. الأقرب أنه يقف عندما يبدأ بالطواف. طيب، كيف نصنع بحديث ابن عمر وهو يرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: وحديث ابن عمر فيه خلاف، هل المقصود كل ما فعله ابن عمر رفعه، أم أنه يعني الاغتسال والبيات بذي طوى فقط؟ هذا الحديث هو أشبه بحديث في صفة الصلاة، وهو حديث أبي هريرة حين صلى بقوم فجهر بالبسملة ثم اطمأن في ركوعه وسجوده ثم فعل وفعل وفعل حتى انتهى، فلما انتهى قال: إني أشبهكم صلاة برسول الله. على صحة هذا الحديث، وإلا الحديث هذا معل، لكن على صحته اختلف العلماء ما معنى أشبهكم صلاة برسول الله. هل يعني من أولها إلى آخرها، أم يعني في البسملة، أم يعني في الاطمئنان، أم يعني في طول الركوع؟ كذلك في هذا الحديث كان ابن عمر يأتي فيبيت بذي طوى ثم يغتسل، فإذا جاء الصباح دخل للعمرة، وكان يقطع ابن عمر التلبية عند أدنى الحرم، ثم جاء عنه أنه قال: وكان يفعل ذلك رسول الله. هل يعني ابن عمر يفعل رسول الله كما فعلت في كل الأشياء، أم أنه يعني فقط البيات بذي طوى والاغتسال؟ فإن كان المراد كل ما فعله ابن عمر فيكون القول الأول قوي. قال: أم أنه يعني الاغتسال والبيات بذي طوى فقط؟ والثاني هو الأقرب، وعليه أكثر أهل العلم، أن ابن عمر أراد إيش؟ البيات بذي طوى، لأن من الناس من ترك هذه السنة، وأراد أيضا الاغتسال لأن من الناس من ترك هذه السنة. هل سمعت بأحد يدخل للعمرة يقف على حدود مكة وينزل ويغتسل؟ هذا قل من يفعل هذه السنة، هذه سنة مهجورة، الاغتسال عند دخول مكة. فابن عمر أراد أن يشيع بين الناس هذه السنة، لكنه فعل أفعال كثيرة، ف فلما قال بأن هذا كان يفعله رسول الله حمله بعضهم على كل أفعاله. قال على أنه يعني حتى لو كان القول الثاني هو الصواب أنك تنقطع التلبية في الحرم عند بداية الطواف، على أنه لا ينبغي أن يشغل المصلين والطائفين بذلك والله أعلم. يعني لو وصلت إلى الحرم والناس يصلون ويطوفون لا تزعجهم برفع الصوت بالتلبية ولو كان هذا جائز. طيب من أين أو أين يقف بالضبط؟ لأن قال هنا إيش؟ يقف إذا افتتح الطواف، وافتتاح الطواف من عند الحجر الأسود. يعني افترض أن هذه الكعبة هذه أركانها، هذا الركن اليماني وهذا الركن الأسود وهذان الركنان الشاميان، من أين يقف عن التلبية؟ من الحجر الأسود. إذا وصل هنا وبدأ بالطواف توقف عن التلبية. طبعا عند أن تدخل الحرم الواقع يختلف عن النظري، الواقع يختلف عن النظري. أنت لما تدخل الحرم قد تدخل من هنا قد تدخل من هنا قد تدخل من هنا قد تدخل من هنا، فلو دخلت مثلا من هنا هذه الجهة ما بين البابين ما بين الركنين هذه الجهة فيها باب العمرة مثلا أو باب الفتح هنا، إذا دخلت من هذا المكان تحتاج أن تمشي مع الطائفين إلى أن تصل إلى الحجر، ربما تمشي شوط، هذا الشوط ليس من العمرة وليس من الطواف، أنت تبحث عن أول نقطة تبدأ، هل تلبي في هذا المسير؟ نعم، لأنك ما قد بدأت بالطواف. لو دخلت من هذا الجهة وهذا الجهة هي جهة المسعى من باب بني شيبة وباب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ونحوها، أو جهة من جهة المروة، فإنك ستأتي إلى الحجر مباشرة. المهم إن دخلت الحرم، بعض الناس يدخل الحرم فيكون وقت صلاة فيدخل مع الناس يصلي، وربما لشدة الزحام يقول له يمين يمين حجي يمين يمين، فتمشي في الحرم مسافات وأنت ما قد بدأت بالعمرة، ففي هذه الحالة لك أن تلبي لأنك ما قد بدأت بالطواف. حتى تصل إلى الحجر وتبدأ بالطواف هنا تتوقف عن التلبية، تتوقف عن التلبية. قال قوله حتى رمى جمرة العقبة، وهذه مسألة ثانية، وهي التلبية في العمرة عرفنا من أين يبدأ ومتى يقف، فإذا أراد أن يحرم بالحج في اليوم الثامن فإنه يلبي. طيب متى يقف أيضا في الحج؟ متى يقف الحاج عن التلبية؟ قال الذي عليه الجماهير أنه يستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. في أي يوم؟ في أي يوم؟ يوم النحر اليوم العاشر، يعني يلبي يوم الثامن، ويلبي في يوم عرفة كما سيأتي، ويلبي في يوم النحر إلى أن يرمي جمرة العقبة. قال حتى يرمي جمرة العقبة، والمراد أنه يستأنف التلبية حين الذهاب إلى منى يوم التروية. وما جاء عن بعض الصحابة والسلف من التوقف عن التلبية يوم عرفة فإنه يحمل على أنه ينشغل بالدعاء يوم عرفة والذكر ثم يعود إليها. يعني حصل خلاف في آثار الصحابة أن بعضهم توقف عن التلبية في الغدو إلى عرفة، فكيف نحمل هذه الأفعال منهم مع أنهم الرسول كان يلبي وهو ذاهب إلى منى ويلبي وهو ذاهب إلى مزدلفة ولبى حتى رمى الجمرة. قال شيخ الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ينشغل بالذكر والدعاء ويتوقف عن التلبية، لكن هذا التوقف إنما هو مؤقت، فإذا انطلق من عرفة رجع إلى التلبية. ثم الذاهب إلى عرفة والخارج من عرفة يجوز له أن يلبي ويجوز له أن يكبر، فقد جاء عن أنس وغيره من الصحابة قال منا الملبي ومنا المكبر. إذن متى ينتهي من التلبية تماما؟ عند رمي جمرة العقبة يوم النحر. قال مسألة هل يقطع التلبية عند أول حصاء أو عند آخرها؟ الجمرة ترمى بكم؟ بسبع، هل يبدأ بأول حصاء وتنتهي التلبية أم يلبي وهو يرمي إلى أن ينتهي؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. الأول أنه يقطع التلبية مع أول حصاة، وهو قول جماهير أهل العلم. أول حصاة يرميها انتهت عبادة التلبية. الثاني يقطع التلبية عند تمام الرمي، يعني عند النهاية، وهو قول أحمد وإسحاق وبعض الشافعية، واستدلوا بحديث فيه ضعف وموجود عندكم في نيل الأوطار. فالراجح قول الجمهور، وهو اختيار الشنقيطي والعثيمين. ولماذا الراجح قول الجمهور؟ أنه يقف عن التلبية عند أول حصاة، لأن الحاج عند الرمي سينشغل بالتكبير والله أعلم. السنة عند رمي جمرة العقبة ماذا نفعل؟ كبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كم مرات؟ 7. أين موقع التلبية الآن هنا؟ ما في تلبية، خلاص انشغلت بالتكبير. الذين يقولون ينقطع عن التلبية عند النهاية ليس لهم مكان ليلبي فيه الحاج. فالصواب هو أنه أول حصاة ينقطع عن التلبية. طبعا عند رمي الجمرة، سواء رماها أول النهار أو قبل الزوال أو بعد الظهر أو بعد العصر، أو عجز ولم يرمها إلا في الليل، يعني لا يتوقف عن التلبية حتى يرمي الجمرة. لا يقول قد رمى الناس ويتوقف، لا، لأن بعض الناس يمرض، ما يأتي من مزدلفة إلى الجمرة، يأتي إلى مكة إلى الفندق أو إلى المستشفى ويرجع يرمي في العصر، فهذا ما زال في حقه التلبية سارية المفعول. قال الباب 11: باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة. هذا الباب قد تقدم الإشارة إليه، ولكن المؤلف جعله بابا خاصا، أولا لكثرة الأحاديث فيه، ثم لما حصل فيه من الخلاف. وقد ذكرنا من الأحاديث جملة مما ذكر المؤلف، أي ما صح منها. قال: عن جابر رضي الله عنهما قال: أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فقال: يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. يعني حول الحج إلى عمرة، هذا الذي يسمى الفسخ. قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا كما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. متفق عليه. وفي رواية: فقام سراق بن مالك فقال: يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل هي للأبد. يعني ليس هذا خصوصية بالصحابة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. هذا نستفيد منه ماذا؟ رفع الصوت بالتلبية، أن الصحابة هذا كان عملهم. فالذي يقول لا ترفع التلبية بالصوت بالتلبية، يقول هذا خلاف فعل الرسول والصحابة. فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. رواه أحمد ومسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. رواه مسلم وابن ماجه. إذن عندنا امرأتان كانتا حلال، وزوجيهما على إحرامهما. من هما؟ أسماء بنت أبي بكر وفاطمة بنت رسول الله. علي جاء من اليمن ومعه هدي، والزبير جاء من المدينة ومعه هدي، وأسماء ما عندها، وفاطمة كذلك. قال: وعن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا، وأيضا هذا نستفيد منه فائدة، الحج بالنساء، وخاصة في حجة الوداع حج مع النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثير. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساءه لم يسقن فأحللنا. قالت عائشة: فحت فلم أطف بالبيت، وذكرت قصتها، متفق عليه. متى حاضت عائشة؟ في أي يوم؟ في أي يوم حاضت؟ يوم السبت. تاريخ كم؟ تاريخ كم عندك يا مسعود؟ 3 من ذي الحجة، سنة 10 من الهجرة. طيب، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، هكذا صفر بدون تنوين، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة 4 مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. متفق عليه. وهذا فيه إشارة إلى أنه إلى أن الحل من الحج، وسيأتي في آخر الدرس في آخر الكتاب أن الحل قسمان: التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. فهم سألوا: هل هذا حل كامل أكبر أم أصغر؟ قال وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي. كما قال تعالى: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى أصبح، ثم أهل بحج وعمرة. متى خرج من المدينة؟ متى خرج من المدينة؟ في 24، في 25 من ذي القعدة، في 25 من ذي القعدة. قال بعضهم يوم الخميس، وقال بعضهم يوم السبت. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى، اجلس يا ولد، اجلس عند أبيك. قال: بات بذي الحليفة حتى أصبح، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية، أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 بدنات بيده قياما، وذبح بالمدية كبشين أملحين. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ قال: نعم، وسطعت المجامر. رواه أحمد. وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان، قال له سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي. والحديث الأول أيضا قد جاء، الذي عن ابن عمر، جاء عن جابر في البخاري بنحوه، وحديث الربيع بن سبر عن أبيه عند أبي داود صححه الألباني رحمه الله. هذا الباب بقيت فيه أحاديث حذفناها لضعفها، وكل هذه الأحاديث تدور على مسألة واحدة، ولو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما ذكرناها كلها، بل حذفنا بعضها. إلا أن بعضها فيها بعض الزيادات التي تحتاج إلى التنبيه على معانيها، كلها تدل على مسألة وهي فسخ الحج إلى العمرة، وهل هذا جائز أم ليس بجائز؟ وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. ما معنى وسطعة المجامر؟ ما معنى وسطعة المجامر؟ يعني تحللوا وصاروا حلالا وطيبوا بيوتهم وشغلوا البخور وإلى آخر ذلك. سيأتي هذا في الشرح.